الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم وأنزل كتابا هو على صراط مستقيم وبعث نبيا هو على صراط مستقيم ودعا عباده أن يستقيموا، هذا كتاب الله بينهم وهذه سنة نبيه معهم، فلا يخافون، لا يخافون أن ينحرفوا عن هذا الصراط. والصراط هو الطريق، ووصفه بالمستقيم لأن الاستقامة في المجال الحسي وفي مجال المساحة والمسافة لها معنى في أذهان الناس، فالشيء المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج أو انحراف بوجه من الوجوه. فأخذ هذا المعنى ونقل إلى مجال السلوك الإنساني ومجال الاعتقاد، فصارت الاستقامة في ثلاث مجالات: مجال الفكر والاعتقاد، ففي هذا المجال يكون الانحراف وتكون الاستقامة، ومجال الأقوال وما يعبر به الإنسان وينطق به، فهو أيضا مجال للاستقامة والانحراف، والأفعال والتصرفات مجال ثالث. لهذا عندما يطالب الإنسان بالاستقامة فيمكن القول بأنه يطالب بها في مجال التفكير وفي مجال التعبير وفي مجال التصرف والسير. ويمكن أن نتحدث عن الاستقامة وما يقابلها من الانحراف بتقسيم ثلاثي آخر، فنقول إن هذه الاستقامة تستوعب الحياة الفردية وتستوعب الحياة العائلية وتستوعب الحياة الاجتماعية. ويمكن أن نختار تقسيما ثالثا ونقول إن الاستقامة تكون على التوحيد وتكون على السنة وتكون على الطاعة، أي أن الانحراف الذي يقابل الاستقامة يتصور في مجال التوحيد ويقابله الشرك، وفي مجال السنة ويقابلها البدعة، في مجال الطاعة ويقابلها المعصية، أي أن أشكال الانحراف عن صراط الله المستقيم تكون بالشرك أحيانا وبالابتداع أحيانا وبالعصيان أحيانا. إذن نحن كما قلنا أمام كلمة شامعة، ولو أنها شعبة من شعب الإيمان ولكنها تمتد لتستوعب مجالات الأفكار والأقوال والأفعال، مجالات الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية، مجال التوحيد والسنة والبدعة. فتكون الاستقامة إذن لونا يتلون به فكر المسلم واعتقاده وقوله وعمله وحياته بأبعادها المختلفة، وتكون الاستقامة اختيارا في الحياة وأسلوبا وصبغة تصطبغ بها حياته كلها. الاستقامة تجد لها مرادفات تقرب معناها، ومن المرادفات التي يمكن أن تقرب معنى الاستقامة السداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ففي هذا الحديث كلمة قريبة في معناها من الاستقامة، وهي كلمة السداد، لأن الذي يقابل الاستقامة كما تقدم هو الانحراف، وكذلك الذي يقابل السداد والانحراف والاعوجاج. ففي الحديث المتقدم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالسداد في النيات وفي الأقوال وفي الأفعال، ومقاربة ذلك. فإذا لم يصب السداد التام فيقاربه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم يتحرى السداد في نياته وفي أقواله وفي أفعاله، وفي نفس الوقت يعلم أنه لا يدخله عمله الجنة وحده، ولكن يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته، ويتقدم بهذا العمل المسدد بين يديه، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. وهذا الحديث فيه معنى آخر، وهو أن المسلم مهما بلغ من السداد في الأقوال والأفعال فإن هذا لا يخرجه إلى الغرور، ولا يخرجه إلى الإعجاب بالنفس، فيستقيم على طريق الله تعالى، ويبقى باستمرار خائفا وجلا، يسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه أعماله. فنستعمل هذه الكلمة ولو أن لها هذه المرادفات التي تقرب معناها. فالاستقامة هي السداد والصواب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسدد ونقارب وأن نستقيم، وكل ذلك بحمد الله تعالى، حتى يكفى المسلم الطرق الأخرى. فإن في هذه الحياة طرقا عديدة، واحد منها مستقيم يوصل إلى الله تعالى وإلى جنته، والأخرى ملتوية ومنحرفة ومعوجة. فما دام يسير في الطريق المستقيم ولا يزيغ يمينا ولا شمالا ولا يقتحم ولا ينتهك السطور المرخات على يمين هذا الطريق وعلى يساره، فإنه يصل. فهذه السطور التي أرخيت على يمين الطريق ويساره هي حدود الله تبارك وتعالى ومحارمه. القرآن الكريم استعمل كلمة في مقابل الاستقامة، وهي الطغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ونحن استعملنا كلمة نتداولها كثيرا، وهي الانحراف في مقابل الاستقامة، لكن كلمة الطغيان أيضا كلمة تقابل الاستقامة، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد في أي شيء، ومنه طغيان الماء إذا خرج عن مساره في النهر وجاوز المستوى الذي يجعله نافعا للناس فيتحول إلى وسيلة للتدمير والتخريب والإغراق. فعندما يطغى الماء أي عندما يجاوز حدوده ويتحول من شيء نافع تحت السيطرة وتحت التوجيه إلى شيء مهلك مخرب خارج عن السيطرة والتحكم والتوجيه. كل الناس يعرفون هذا المشهد عندما يكون هذا الماء مستقيما في طريقه يجري الانتفاع به وتوجيهه للسقي والزراعة والشرب وغير ذلك من المنافع التي جعل الله تبارك وتعالى في الماء. والصورة الأخرى عندما يطغى، فإذا استعرنا هذا المعنى إلى مجال آخر هو مجال الاجتماع الإنساني، مجال العمران البشري، فإننا نجد بالفعل أن كلمة الطغيان تقابل كلمة الاستقامة، وأن الإنسان في مختلف مواقف الحياة إما على استقامة أو على طغيان، إما هو مستقيم أو هو طاغ مجاوز للحد. فكلمة الطغيان التي جاءت في هذه الآية الكريمة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا تقرب لنا ما الذي يقصده الإسلام بالاستقامة وما الذي يعنيه بها. وعندنا في القرآن الكريم كلمة أخرى يمكن استعمالها لفهم معنى الاستقامة وهي الإعوجاج. ففي القرآن الكريم هذه الكلمة، وأن الناس بعد أن أتاهم الكتاب وأتاهم النبي وأتاهم الدين الذي به يستقيمون، طوائف منهم يختارون الطريق المعوج ويبغونها عوجا. وهذه الكلمة أيضا في معانيها الحسية تقرب ما يريده الإسلام بالاستقامة. فنحن نعرف الخشبة عندما تكون مستقيمة وعندما تعوج، والحديد عندما يكون مستقيما وعندما يعوج، والجدار عندما يكون مستقيما وعندما يعوج. عندنا أكثر من صورة لهذا الإعوجاج، وكيف أن الإعوجاج منبوذ جماليا ومنبوذ أخلاقيا، وكيف أن الإنسان بالفطرة يرتاح إلى الشيء إذا كان مستقيما وينزعج إذا أصابه إعوجاج بأي شكل من الأشكال. وجهود كثيرة يبذلها المهندسون والفنانون والحرفيون لتلافي الإعوجاج في الأبنية وفي السقوف وفي الأعمدة وفي اللوحات وفي رصف البضائع وفي شق الطرق إلى آخره. إذا ليس للإنسان خيار، ليس له خيار أن يختار أي طريق ويسلك أي سبيل، ولكنه مأمور أن ينظر في هذه الطرق المعروضة عليه وأن يقرأ جيدا ما كتب على كل طريق، وأن يعرف معالمه وملامحه ومحطاته ونهايته. لو أن الإنسان يخلق يوم يخلق مهديا إلى الطريق المستقيم لا يمكن أن ينحرف عنه يمنة ولا يسرة، ربما كان الإنسان بحمد الله تبارك وتعالى من بدايته على الاستقامة لا يعرف غيرها، ولكن الذي يختص به الإنسان ومعه الجان هو أنه معرض للاعوجاج، معرض للانحراف، معرض للطغيان. وبما أنه معرض لهذا الانحراف فإذن يحتاج أن يحمل نفسه على الاستقامة ببذل الجهد، وعندما ينحرف يطالب بتصحيح مساره من جديد حتى يعود إلى ما كان عليه من الاستقامة. إن الإنسان يخرج إلى هذه الدنيا على فطرة، وهذه الفطرة تجعله مهيئا للاستقامة أكثر مما هو مهيئ للانحراف، فعنده امتياز أن فطرته تنشد الاستقامة وترتاح إليها وتجد نفسها عندما تسلك طريقها. ولكن مع هذا فإن الانحراف وارد، والدليل هو هذه الأعداد الكثيرة من المنحرفين الذين لم يسيروا في الطريق الذي يوصلهم إلى شاطئ النجاة. إن وجود هذه الأعداد في الأجيال الماضية وفي الأجيال الحاضرة يؤكد هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان لا يكون مستقيما استقامة لا دخل له فيها، ولكنه يبذل الجهد حتى يستقيم. لهذا كانت هذه صفة مكتسبة يكتسبها الإنسان، وهي فرع عن الإيمان، فهي متفرعة عن الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصية أوصى بها بعض أصحابه لما قال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فعندما يحل الإيمان بالقلب ويملأ أقطاره وجوانبه يبقى بعد ذلك أن يستقيم بما ينسجم مع هذا الإيمان ومقتضياته. إذن ها هنا حقيقة مهمة، وهي أن الإنسان عرضة للاعوجاج، عرضة للانحراف، عرضة للطغيان. وهذا الانحراف يمكن أن يسير في اتجاه الغلو والتشدد، ويمكن أن يسير في اتجاه الترخص والتسيب. فالإنسان بذلك أشبه بشخص يقود سيارة، فهناك دائما احتمالات الانحراف على اليمين والانحراف على اليسار، وهو مطالب أن يمسك مقوده ويثبت، وأحيانا يجنح يمينا ويسارا فيعود مرة أخرى إلى جادة الطريق. الإنسان مهدد معرض للانحراف، ولذلك فهو بحاجة إلى جهد متواصل لتصحيح السير باستمرار. وهذا يطرح أمرا أو يطرح سؤالا، وهو أن الدخول في الإسلام هو أشبه بالدخول في الطريق. فالإنسان عندما يسلم أو يكون مسلما ولكن يكون ضالا ضائعا منحرفا، فيضع نهاية لتلك الحياة المنحرفة ويبدأ سيرا جديدا. فهذه التوبة أو هذه الشهادة هي أشبه بالدخول، أشبه بالخطوة الأولى في الطريق، كأنه يفتح بابا ويدخل فيه، ولكن هو مطالب بعد الدخول بالسير. ولهذا لا يمكن أن يجد نفسه مستقيما استقامة تفصيلية بالشهادتين أو بالتوبة التي تغير السير، ولا بد أن يعرف بماذا يكون مستقيما في مختلف المجالات الحياة، أي لا بد أن يدخل الاستقامة إلى حياته على مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك، على مستوى حياته الفردية الشخصية وحياته العائلية والاجتماعية كما قلنا في البداية. إذن كل من أسلم، كل من تاب إلى الله تبارك وتعالى، كل من غير سيره مطالب بالاستقامة، مأمور بها على التفصيل. وهذا ينقلنا إلى تقرير معنى آخر، وهو أن الإنسان عندما يسلم بعد أن كان كافرا أو عندما يتوب بعد أن كان ضالا ومنحرفا، أنه قد يكون مستقيما في أمور ومنحرفا في أمور. بعبارة أخرى، ولو يكون الإنسان مسلما فإنه عندما يعرض تصرفاته وأعماله على دين الله فقد يجد أنه في بعضها هو منحرف عن الإسلام وتعاليمه، كما أنه في بعضها الآخر مستقيم على أمر الإسلام وتعاليمه. فها هنا إذن جهد يتحول به إلى إنسان تغلب الاستقامة عليه، تغلب الاستقامة عليه. ونحن نعلم بأن الاستقامة لا تتجزأ، فإذا استقام في أمر لا يعني بالضرورة أنه مستقيم في أمر آخر. وبما أن المسلم مهما بلغ في تقويم فكره وتقويم اعتقاده وتقويم أفعاله وأقواله لا يزعم أنه قد بلغ الكمال، فإن الاستقامة يمكن أن تكون مشروع العمر كله، لا يزال يحمل نفسه على الأقوم والأقوم والأرشد والأفضل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، في هذا المعنى أن الاستقامة مشروع العمر بعد الإيمان، أن الإنسان عندما يكون كافرا ويسلم أو يكون مسلما لكنه كان ضالا ضائعا غافلا ويتوب، فإن الذي يأتي بعد ذلك هو الاستقامة. فقال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا فهمنا هذا وتصورنا أن الاستقامة مشروع ينجز على مراحل، لن يبقى بعد ذلك تعارض بين الأقوال التي عرفت الاستقامة في كلام السلف. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم، علماء مربون شيوخ، تجري على ألسنتهم كلمات تعرف شعب الإيمان ومقاماته، فأحيانا يلتفت أحدهم إلى معنى فيعرف هذه الشعبة من شعب الإيمان أو هذا المقام من مقاماته بهذا الجانب، ولا يقصد بذلك الحصر، وإنما لفت نظره هذا الجانب فعرف الشيء بجزء منه. وتعريف الشيء بجزء منه إبرازا لأهمية هذا الجزء لا حرج فيه. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأحيانا يلتفت هذا العالم إلى جانب هو بمثابة الوسيلة التي تعين على هذه الاستقامة. ولكن نحن إذا فهمنا بأن الاستقامة هي مشروع ينجز ويلقى العبد ربه وهو ينجزه، لا تتعارض عند ذلك هذه الأقوال. فهناك من علمائنا من قال بأن الاستقامة هي لزوم التوحيد، ومن قال بأنها لزوم الطاعة، ومن قال بأنها لزوم السنة. ولكن ترى في هذا بأنه لا يتعارض، لأنك عندما تقول بأن الاستقامة هي لزوم التوحيد أنت تتكلم عن الخطوات الأولى التي لا يسبقها شيء. كيف يستقيم الإنسان في مجالات العمل وفي مجالات الأحكام وفي مجالات الأخلاق والسلوك والأدب ولم يستقيم في مجال التوحيد؟ فالباب الذي يدخل منه إلى الاستقامة هو الاستقامة على التوحيد أولا، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وينطلق بعد ذلك. بعضهم قال لزوم السنة، لأنه تخيل بأن الاستقامة لا تكون إلا بالمتابعة، لا يمكن أن تكون الاستقامة دون متابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى جاء أثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: وقد سئل عن الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وهذا القول الجامع من كلام أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه يبين ويؤكد أن الاستقامة أولا مشروع مفصل، وثانيا أن الانحراف وارد في التفاصيل، وارد في مواقف الحياة. ونحن إذا سبق أن رأينا الثعلب وكيف يروغ وأساليبه في هذا الروغان، إما مخاتلة لفريسته حتى يمسك بها، أو هروبا من عدوه حتى يفلت منه، نفهم هذا المعنى الذي ذكره سيدنا عمر أو غيره من السلف الصالح رضوان الله عليه. ما هو الفضل الذي يحصل لمن جعل هذه الاستقامة مشروع عمره وعاش لها وعاش بها حتى لقي الله تبارك وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وأنتم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ففي الآية الأولى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبشرون بأنهم آمنون، وتنزل الملائكة بهذه البشرى. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن أهل الاستقامة هم أولياء الله وهم أحباؤه، لهم الأمن في الآخرة ولهم البشرى بالجنة، فيكون فضل الاستقامة دخول الجنة وما يتبع ذلك من رضوان الله تبارك وتعالى ورؤيته والأمن من عذابه وعقابه. لا نستغرب إذن أن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاستقامة ولا يزيد عليها عندما استوصاه بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليه. هو سفيان بن عبد الله أحد أصحابه الكرام، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ أعتصم به، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال له لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يكفيني، أعتصم به أي أتمسك به، وإذا تمسكت به كفاني. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحمد لله هو تصديق ما في القرآن، فإن الله تعالى قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أن يوصي سفيان بن عبد الله وغيره بهذه الوصية لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يوصيهم بها، فالخطاب له ولمن تاب معه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وفي آية أخرى قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه، فيكون سبحانه وتعالى الغاية، ويكون الإسلام هو الوسيلة، يستقيم على دين الله ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه إذن منزلة الاستقامة ومكانتها وفضلها، وما ورد في كتاب الله عز وجل للترغيب فيها. فبقي أن نبين بما تكون هذه الاستقامة، حتى الحمد لله لا نتكلم عن شيء ونذكر فضله ثم لا نبين كيف الوصول إليه. فالإنسان في هذه الدنيا ينفق عمره في فضاءات ومجالات مختلفة، لهذا يمكننا تسهيلا وتبسيطا للموضوع أن نقول هذه الاستقامة التي نحتاج إليها مطلوبة في حياتنا الشخصية أولا، والحياة الشخصية للإنسان هي حياته الظاهرة وحياته الباطنة. ولو يكون الإنسان وحده فإنه يستقيم، وعندما يفرق بين الحالة التي يكون وحده والتي يكون مع الناس، فيستقيم إذا كان مع الناس ويخالف إلى أمور تخرجه عن الاستقامة إذا كان وحده، فهذا أول شرخ في الاستقامة، أول سلمة تصيب هذه الاستقامة في مقتل. لأنه بذلك يجعل الناس أهم عنده من الخالق سبحانه وتعالى. لهذا قال بعض السلف: ذنوب السر تسقط العبد من عين الرب. وفي الحديث الذي تقدم، حديث سفيان بن عبد الله، ليس فيه تفريق، قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الحديث الآخر: اتق الله حيثما كنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على الأمة أن يحدث هذا التفريق بين الحالتين. إذن الاستقامة في حياتنا الشخصية تبدأ بإلغاء هذه التفرقة. فالله سبحانه وتعالى معنا، يرانا ويسمعنا ويعلم مكاننا. والأمر بالاستقامة ليس فيه تمييز وتفريق. عندما يقول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم، لا يفرق بين حال وحال. فأول مجال تظهر فيه استقامة العبد عندما يكون خاليا، عندما يكون وحده، يجتهد أن لا يكون ربه أهون الناظرين إليه، فيستحي من خلقه ويراعي لهم ويبارز ربه بالمعصية ولا يبالي. المجال الثاني الذي يدخل إليه المسلم الاستقامة هي حياته العائلية. أن يستقيم على حالة واحدة في علاقته مع زوجه، سواء كان هو الرجل أو كانت المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه النساء في سياق كان يتحدث فيه إليهن أن تستقيم الواحدة منهن مع زوجها على طريقة واحدة، وأنها عندما لا تستقيم على طريقة واحدة وتتقلب وتعوج وتنحرف، فإن هذا يهدد حياتها الزوجية. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنه كان في مقام الحديث مع النساء أو عن النساء، إلا أن هذا الأمر ينقل إلى الرجل أيضا. فالرجل يستقيم مع زوجته على طريق واحد، وهي تستقيم معه على طريق واحد. وفي الحديث أن مما يدخل النساء إلى النار كفران العشير، ولكن هذا ليس تبرئة للرجل، فكفران العشرة قد يكون من الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في معرض الحديث إلى النساء أو الحديث عنهن، فهذا لا يعني أبدا أن هذا الأمر يختص بهن إذا كان الواقع يشهد أنه مشترك. ولهذا الرجل أيضا يكفر العشرة ويسيء المعاملة، وتكون المرأة مستقيمة وهو المعوج وهو المنحرف. فالله تبارك وتعالى يأمر الزوج ويأمر الزوجة، يأمرهما معا بالاستقامة في الحياة العائلية. وكل واحد منهما إذا تفقه في الدين وعلم أحكامه سيعلم متى يكون منحرفا معوجا طاغيا، ومتى يكون مستقيما مسددا وصالحا. في الحياة الزوجية تظهر كثير من الانحرافات من كلا الطرفين، وكلها أشكال من الطغيان، طغيان بالقول، طغيان بالفعل، التحقير، الإهانة، الضرب بغير حق، السب، الشتم، التجويع، ما شئت. وقد يصل الأمر والعياذ بالله إلى أقصاه عندما تقع الخيانة الزوجية فيخونها أو تخونه، أو يكون ما يساوي هذه الخيانة وما يصل إلى درجتها أو يقاربها. نحن الآن لا يمكن أن نفصل، ولكن نريد أن يثبت في أذهاننا أن الاستقامة تكون في الحياة الشخصية للمسلم وتكون في حياته العائلية. وعندما نقول الحياة العائلية لا ينبغي أن نقصر الحديث عن الزوج والزوجة، فإن الأسرة أوسع من ذلك، فها هنا زوج وزوجة وأبناء وبنات، وقد يكون الأبوان، وقد يدخل في العائلة أقارب وأصهار. فعندما نقول الحياة العائلية نقصد علاقات المسلم بوالديه، بزوجته، بأبنائه، بأقاربه ورحمه. وفي الحديث خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المجال الثالث وهو أوسع من الأول والثاني وهو مجال الحياة الاجتماعية. فالمسلم ينفق يومه وليلته مرة وحده، مرة في أسرته وبيته، مرة في المستشفى، في الجامعة، في السوق، في الطريق. فحياته في هذه الفضاءات تقتضي أن لا يدخل الاستقامة إلى مجال ويمنعها من الدخول إلى مجال. وربما لأن موضوع الاستقامة في الحياة الاجتماعية واسع نجعله في لقاء مستقل بحول الله. وأسأل الله تبارك وتعالى، وقد تحدثنا عن الاستقامة، أن يجعلنا من أهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودنا حتى تثمر استقامة تجعلنا من أوليائه. هذه الاستقامة التي ليست بالأمر السهل وليست بالأمر الهين، وإنها كما هو في بعض الآثار أنها تشيب، وحق لها أن تشيب صاحبها، لأجل أن الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى أمر لا يعين عليه إلا هو سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.